تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة قد تقدم شرطها تكرارا ومرارا.
كتاب الصلاة.
كتاب الصلاة. وبينت لكم إعراب كتاب. قلت في إعرابه ثلاث أوجه كما سبق. إما أن يكون الكتاب هذا خبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب. وإما أن يكون الكتاب مبتدأ لخبر محذوف تقديره كتاب الصلاة هذا. عرفتم؟ كتاب الصلاة هذا. هذا أيضا وجه آخر. وإما أن يكون منصوب كتاب، وإما أن يكون منصوب ما تقديره، تقديره هاك كتاب الصلاة، خذ كتاب الصلاة، هاك كتاب الصلاة، خذ كتاب الصلاة. عرفتم؟ هذه ثلاثة أوجه في إعرابها. أما الصلاة فقلت واعلم أن، واعلم رحمك الله أن الصلاة في اللغة الدعاء وهو الغالب. انتبه، الصلاة في اللغة الدعاء وهو الغالب. والاستغفار، إذن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الاستغفار. قال تعالى وصل عليهم، وصل عليهم أي أدعو لهم، وصل عليهم أي أدعو لهم. والصلاة من الله تعالى الرحمة. قال علي، قال عدي ابن الرقاء صلى الإله، هنا صلى الإله على امرئ ودعته، صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. عرفتم؟ صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادا. ما معنى صلى؟ أي رحمه الله، يعني أسأل الله أن يرحمه هذا الذي قد ودعني وتركني. عرفتم؟ أنا يدعو له بالرحمة. وصلاة الله وزادها، وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمته له. وحسن ثنائه عليه. عرفتم؟ إذن الصلاة من الله لرسوله ماذا؟ الرحمة والثناء. ومنه قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الملائكة، فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار. صلاة من؟ من الملائكة، هو دعاء واستغفار، أو هي دعاء واستغفار لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الله الرحمة. عرفتم؟ ومن الله الرحمة. وكذلك الثناء، يعني الثناء على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني عليه الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. ومنه قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لأننا لو قلنا بمعنى هنا الصلاة بمعنى الرحمة صار تكرار أو توكيد، والأصل التأكيد. وقيل بأن الصلاة، الآن نتكلم على عرف المعنى، الآن الصلاة، الصلاة تأتي بمعنى الثناء، وتأتي بمعنى الاستغفار، وتأتي بمعنى الرحمة. الآن سنبحث في اشتقاق الصلاة، من ماذا اشتقت الصلاة؟ عرفتم؟ الأذان؟ هذه دعاء، هي الدعاء والاستغفار والرحمة والثناء، أربعة. وقيل في أن الصلاة مشتقة من صليت العودة على النار، صليت العود على النار إذا قومته. عرفت؟ بتشديد اللام، صليت العود على النار إذا قومته، يعني من هذا أخذت الصلاة، فهي تقوم العابد في طريقه إلى الله. عرفتم الاشتقاق؟ الصلاة الشرعية أصبحت على هذا، من هذا المعنى اللغوي مشتقة، هي تجعل العابد مستقيم في طريقه إلى الله. واضح الاشتقاق؟ وقيل الصلاة مشتقة من الصلوين، الصلوين. عرفتم؟ وهو ما عن يمين الذنب وشماله، وهو ما عن يمين الذنب وشماله، وهما العظمان الناتئان عند العزيزة. عرفتم؟ الدابة وخاصة البقر تجدون هذا واضح فيه، يكون له عظم عن يمينه عند الذنب وعظم عن شماله في آخر الدابة. واضح؟ فلهذا قالوا مشتق من الصلوين، يعني من العظمين الناتئين. ما الفائدة من هذا الاشتقاق؟ سيأتي. وذلك لأن المصلي، وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. عرفتم؟ وذلك لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. ترون أنه يتحرك هذا في الركوع والسجود، هذا العظم الأعلى. كذا؟ يب. عرفتم؟ وهذا هو الاشتقاق الثاني. إذن الاشتقاق الأول من صليت العود إذا قومت، يعني الاستقامة. الثاني مشتق من الصلوين، وهما العظمان الناتئان على يمين الذنب وعلى شماله. ما الفائدة منه؟ لأنه المصلي يحرك هذين العظمين. وقيل إنها مشتقة من المصلي، عرفتم؟ وقيل إنها مشتقة من المصلي، وهو الفرس الثاني من الخيل، من خيل السباق، وهو الفرس الثاني من خيل السباق، لأن رأسه تلي صلوي الأول، عرفتم الآن ما معنى صلوي؟ هذا الفرس الذي هو في المنزلة الثانية في السباق رأسه إلى أين؟ إلى صلوي ماذا؟ الفرس الأول، يعني عند مؤخرته، فلهذا سمي بذلك الاسم. أي كان في سباق عرب معروفين بهذا، هل باحث هذه الأمور تركة معروف الخيل أصلا، عرب. وقيل أصلها من التعظيم، وقيل أصلها من التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لأن المصلي يعظم ربه بهذه الصلاة، عرفتم؟ سميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب. وقيل من الرحمة، وقيل من الرحمة، هذا واضح في الاشتقاق. وقيل من التقرب، يعني الرحمة يطلب الرحمة في صلاته، هذا التقرب، يتقرب إلى الله بعبادته. من قولهم شاة مصلية، شاة مصلية، وهي التي قربت إلى النار، هذه شاة مصلية أي قربت ووضعت إلى النار، عرفت؟ فلهذا أخذوا منها التقرب، أخذوا التقرب منها، عرفتم؟ وهي قلنا للتقرب إلى النار. وقيل من اللزوم، قيل الصلاة مشتقة من ماذا؟ وقيل من اللزوم، لأن العبد يلزم هذا المكان كل خمس مرات وفي غيره. يقال قد صلي واطلع، يقال قد صلي، صلي بالياء من غير ألف، واطلع إذا لزم، عرفتم؟ إذا لزم يعني إذا لزم المكان فيطلق عليه هذا. ومن هذا من يصلى في النار، عرفتم؟ هذا الذي وردت في من يصلى في النار، يصلى نارا ذات لهب، ما معنى يصلى؟ أي يلزم هذه النار، يصلى نارا ذات لهب، عرفت؟ أي من هذا يصلى في النار أي يلزم النار، أي يلزم النار.
يلزم النار.
وقيل هي الإقبال على الشيء أيضا من ذلك، وقيل الإقبال على الشيء كأنه يقبل على هذه الصلاة مرة بعد مرة. راجع الصحاح للجوهري في المجلد السادس في 2400 ولسان العرب المجلد السابع في 97 لسان العرب في المجلد السابع في 97 و300. وعمدة القارئ للعيني، وعمدة القارئ للعيني في المجلد الثالث في 37 و200. أما تعريفها في الاصطلاح هذا كله في اللغة، ما هي الصلاة في الاصطلاح؟ قل. أما تعريفها في الاصطلاح عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عرفتم؟ هذا التعريف في اصطلاح الشرع. عرفتم؟ أما الأول عند اللغويين قلنا يطلق أو تطلق الصلاة على أربعة، على أربعة أمور: تطلق على الرحمة والاستغفار والدعاء والثناء. واختلف العلماء في الاشتقاق. أما التعريف في الاصطلاح ما هو؟ هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نشرح هذا التعريف. فقولنا عبادة خرج منه ما كان عادة. عرفتم؟ فقولنا عبادة خرج منه ما كان عادة. ويلزم من قولنا عبادة لأن الصلاة لا تصح إلا بنية، ولا تصح إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شروط العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا هو تعريف العبادة. ويشترط في العبادة شرطان: الشرط الأول الإخلاص، نية تخلص. هذا فقط في كلمة عبادة، نقول عبادة، هذا فقط في العبادة. انظروا ماذا فيها، عرفنا لكم العبادة ويشترط شرطان: الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية إخلاص، إنما الأعمال بالنيات. ويشترط في ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقول عائشة الحديث المرفوع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود اسم مفعول. عرفتم؟ وهذه الصيغة تأتي على اسم فاعل وتأتي على اسم مفعول. المصدر يأتي على اسم فاعل ويأتي على اسم مفعول، وهذا معروف اللغة. إذن يشترط شرطان: الشرط الأول النية والإخلاص، النية هي الإخلاص. الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تقبل العبادة. إذا فقد أحد هذين الشرطين فقدت العبادة. فقولنا عبادة هذا معناه خرج بها ما كان عادة، وما كان يعمل على غير نية وغير اتباع، لأن الذي يعمل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست بعبادة. ذات أقوال، ذات أقوال، وذا بمعنى صح، ذات أقوال، إذن هي فيها أقوال، وهذا معروف، فيها التسبيح، فيها الدعاء، فيها قراءة القرآن، وأفعال، فيها الركوع وفيها السجود وفيها القيام، مفتتحة بالتكبير، انتبه، مفتتحة بالتكبير. إذن لا يستطيع أحد أن يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير أي بمجرد أن يكبر يحرم على الإنسان الكلام والأكل وكل ما يناقض هذه العبادة، أردت مرانا التكبير والتحريم. وتحليلها التسليم أي لم يتحلل من هذه العبادة ويخرج إلا بعد أن يسلم. ولهذا قال العلماء إن التكبير ركن بإجماع العلماء، ليس في ذلك خلاف، والتسليم ركن، وفيه خلاف بين العلماء، هذا سنبين إن شاء الله فيما يأتي من الدروس، مسألة طويلة خلافية بين أهل العلم، هل السلام في الصلاة ركن من أركان الصلاة أو ليس بركن؟ الجمهور ذهبوا إلى ركنيته، وقال ففي ذلك الحنفية رحم الله الجميع، عرفتم؟ هذا سنبينه إن شاء الله. إذن ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، لأن آخر أمر يفعله الرجل في صلاته ما هو؟ السلام، هذا آخر أمر. إذن هذا هو تعريف الصلاة في الاصطلاح، هذا هو تعريف، نحن عرفنا لكم لأن الحافظ رحمه الله تعالى لم يعرف لا في اللغة ولا في الاصطلاح، فأحببنا أن نبين لكم تعريف الصلاة والاشتقاقات التي اشتق أو اشتق العلماء الصلاة منها، عرفتم؟ أظن هذا في كفاية، حتى إن شاء الله الدرس القادم ندخل في مقدمة الحافظ تحت كتاب الصلاة، وهي مقدمة قيمة لطالب العلم، فإنه رحمه الله تعالى ذكر ترتيب البخاري لهذه الأبواب والكتب، ذكر لماذا وضع الحافظ، لماذا وضع البخاري هذا هنا كذا بسبب كذا، ووضع كذا بسبب كذا، حتى ان العيني رحمه الله تعالى، تعلم من هو العين، من شدة ما في قلبه رحمه الله قال، وقال بعضهم، لان الحافظ في النهاية قال ولم يتعرض احد من الشراح لذلك، فلله الحمد على ما ألهم سبحانه وتعالى. فماذا قال العين؟ قال وقال بعضهم ولم يتعرض، قال ونحن سنتعرض إن شاء الله، ونذكر كل ذلك في بابه، وستجد أن كلامنا أفضل من كلامه. وهذا بين العلماء رحم الله الجميع، ولا شك بأن العين رحمه الله إمام جبل أيضا، وكذلك الحافظ، وهما متعاصران، الإمام الحافظ والإمام العيني، ولهذا العيني انتقض اعترض على الحافظ في كتابه عمدة القارئ، فألف الحافظ كتاب أسماه انتقاض الاعتراض، ألف هذا الكتاب يرد فيه على العيني ما انتقض ما اعترض فيه على الفتح. إذا كان لديكم سؤال، ما في اشترط شرطان، النية والإخلاص واحدة، ما في فرق، أنت إذا نويت أخلص، عرفت؟ الاتباع هذا الشرط الثاني، أي نعم، اشترط شرطان لابد، في كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين، وهذا في كل عبادة. واختلف العلماء في مسألة الوضوء، أظن أنتم ما أذكرتم معي الوضوء في هذا الكتاب، فإنهم اختلفوا هل الوضوء يعني شرط او ليس بشرط، اختلف العلماء في ذلك، والصحيح انه شرط، انهم قالوا هو وسيله وليس بغاية، والصحيح بأنه شرط، وتكلمنا على هذا في حديث إنما الأعمال بالنيات في البداية، هذا الصحيح. صليت لا وضعته على الناقة استقام، عرفت؟ لما يكون النحاس مثلا أعوج، لما تضعه على النار أو الحديد يكون ساخن، تستطيع أن تتحكم فيه وتسويه وتجعله مستقيم. ولهذا قالوا صليت، أخذت الصلاة من صليت العودة، أي جعلته مستقيم، فالعبادة تجعل العبد مستقيم إلى ربه أو مع ربه، عرفت؟ لا شك تاتي هذه اشتقاقات الان، اشتقت من الاستقامه، اشتقت من كذا، اشتقت كما بينت لكم. النساء ما لديهن اسئله، خلاص ايش فيك؟ مسجون، كلنا مسجونين، يعني ما في احد مسجون غيره. من سالنا؟ سال هذا السؤال مأكول نصب، وقد بينت لهن في بعض المواقف. وين الأول؟ عمر تأكلت نصف السؤال، ولكن ما أن أبين لهن إلا ونعتني بالتشديد. من رسالة إحداهن في أي صف أنت؟ فقالت السادس. فقلت لها لأمها ولها أيضا لماذا تلبسين القميص والبنطلون؟ أين الحجاب؟ إذا نصف السؤال مأكول. هات السؤال. معقول السؤال هذا كما قلت. الآن ورا تقول جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، تمر علي بعض المواقف أفضل السكوت على الكلام، خاصة في مجالس النساء، إما تفاديا لتسلطهن علي، وخاصة بسبب كبر سنهن، مثل ذكرت إحداهن أن جميع الأئمة يقولون بعدم التلفظ بالنية إلا الشافعي كما سمعته في التلفاز، فأخذنا كلهن بقول الشافعي، وما تعودنا عليه كلهن أن النية تلفظ، فماذا علي؟ أقول هذا القول الذي نسب إلى الشافعي غير صحيح. الشافعي ما يقول أصلا التلفظ بالنية، هذا القول غير صحيح. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والعلماء، ما نعلم أحد من السلف المعتبرين يقول بأنه يتلفظ بالنية، بل كلهم يقول التلفظ لا يجوز بالنية، والنية محلها القلب. قد بينت لكم بأن هذه المسألة داخلة تحت القاعدة الأصولية، ما هي؟ تروك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو واجب إذا كان المقتضى موجود والمانع غير موجود. مقتضى النية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نويت، لكن ما قال، ترك. وهل يوجد مانع يمنعه من ذلك؟ لا يوجد. فدل هذا كما قال الأصوليون على عدم جواز التلفظ بها. كالأذان للعيدين، هل يوجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤذن للعيدين؟ الجواب لا يوجد. هل المقتضى موجود أن يؤذن؟ نعم موجود مقتضى أن يؤذن حتى يجمع الناس، لكن رغم ذلك لم يؤذن، فدلنا هذا على أنه يجب الترك. لهذا قلت التلفظ بالنية قال العلماء هو بدعة، هذا كلام الأئمة. أما من يقول إن الإمام الشافعي يقول بهذا فهذا غير صحيح. ارجعوا إلى كتاب المهذب، ارجعوا إلى كتاب، هذا هو المحقق النووي، الإمام النووي هو المحقق، ارجع إلى كتاب الأم للشافعي موجود ولله الحمد، هاتوا لنا إن كان الشافعي يقول بذلك، وأنا أخشى أنهم قد التبس عليهم هذا القول. ثم رغم ذلك ولو قلنا وسلمنا جدلا بأن الإمام الشافعي يقول بذلك، الإمام الشافعي رحمه الله معصوم؟ ليس بمعصوم، بشر يصيب ويخطئ، كل الأئمة خالفوا وعلى رأسهم السلف الصحابة، هذا إن سلمنا جدلا أنه يقول، وما أعلم أنه يقول بذلك رحم الله الجميع رحمة واسعة. فماذا عليه؟ نقول عليك أن تبيني لهم بأنهم إذا أرادوا أن ينسبوا الأقوال يقال لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أثبت العرش ثم انقش. تبني مسألة وتنسب هذا القول إمام، والإمام ربما منه هو بريء، فيقال لهم هذا الذي قال، يقال له أثبت أين قال هذا الإمام الشافعي. وأنا أعلم أني لا أستطيع أن أغير شيئا، وخاصة أنهن يثقن بإحداؤهن التي تقول أنها تعلم العلم ويأخذن بكلامها. ما شاء الله، الآن العلماء كثروا في هذا الزمان، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يقول أنا مفتي وأنا عالم وأنا أتكلم في شرع الله سبحانه وتعالى، وما علم أنه جاهل جهول مجهالة جهلة. بعضهم بحق أنه أجهل من بكرة أبيه، لا يعلم حتى المذهب، حتى المذهب الذي ينتسب إليه هو لا يعلم. وهذا قد وجدنا، وهذه المرأة التي تدعي أنها ما شاء الله عالمة وأنها تقول كذا وكذا، يقال لها إن كنت بحق عالمة فاسمعي ماذا قال ابن القيم. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم؟ نقبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، تساوي قول الرسول برأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفي وحذرا من التشبيه والتعطيل، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فأنت تقول قال من؟ قلت أنا وأرجح أنا، وأن لك أن ترجحي وليس معك آلات الترجيح. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد بين ذلك في قوله في الحديث وفي اتباع الحديث، تكلم كلام طويل ونظم في ذلك رحمه الله تعالى، فقال: فالرأي ليل والحديث نهارا، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذا العلم ليس قال فلان وقال علان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هنا حقك ومحض. أما تنسب الأقوال ثم تقول قال فلان وهذا فلان عالم كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ثم لا تعلم ما دليله، فهذا خطأ وعار عليك. وقد بينت لهن في بعض المواقف، طبعا تقول لماذا تلبس القميص والبنطلون؟ أين الحجاب؟ تقول تلبس بناتها القميص، خلاص نقف على إن شاء الله، والبنطال. نقول لا بد لهذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعود هؤلاء البنات على أو أولئك البنات على الحجاب الشرعي الذي قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه: يدنين عليهن من جلابيبهن. والآيات الكثيرة والأحاديث الآمرة في الحجاب الشرعي، وإلا ستحاسب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها في بيتها. ولهذا ستحاسب على هذه الأفعال، وعلى هذه الأخت أن تصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي أكثر منها، فهي ماذا تكون بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي العلماء من بعدها، فتصبر. ولولا ضيق الوقت لتكلمت على سير العلماء الذين قد أوذوا في الله، والله تعالى أعلى وأعلم. ويكفي في ذلك فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هاي الجفة. وصل أو دخلنا ولله الحمد وانتهينا من باب التيمم ودخلنا انتهينا من كتاب التيمم ودخلنا في كتاب الصلاة. وقد عرفنا لكم الصلاة في اللغة وفي الاصطلاح. ثم نبدأ بكلام الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. تقدم في مقدمة هذا الدرس ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في التركيب.
كتب هذا
تقدم في مقدمة هذا الدرس ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في التركيب ملخصا للكلام في شيخ الإسلام.
إذا قال الحافظ رحمه الله تعالى من كلام شيخنا أو قال شيخنا شيخ الإسلام فإنما يعني بشيخه البلقيني رحمه الله تعالى. حافظ إذا قال قال شيخنا فإنه يعني بذلك شيخه البلقيني أو البلقيني رحمه الله تعالى. والترتيب هذا الذي هو ترتيب الكتب يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى الشارح ما الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرتب كتابه هذا الترتيب. فقد تكلم على ذلك البلقيني رحمه الله تعالى في الهدي ذكره عن الحافظ. ارجع إلى ما ذكره الحافظ في هدي الساري وهذا هدي الساري ومقدمة لفتح الباري في 94 و400 في 94 و400 فإنه نقل عن شيخه البلقيني لماذا صنف الإمام البخاري هذه الكتب وهذه الأبواب بهذا الترتيب. انظروا الآن ماذا قال الحافظ رحمه الله. قال لا بالبلقين
وفي روايتنا مناسبة تعطيل الصلاة للصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود.
انظر يقول وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة. لماذا لماذا عقب الصلاة بعد الطهارة؟ يعني لماذا ذكر الصلاة بعد الطهارة ولماذا لم يذكر الصلاة قبل الطهارة؟ قال لتقدم الشرط على المشروط. لتقدم الشرط على المشروط وهذا معلوم لأن الشرط يتقدم على المشروط. فالطهارة شرط في صحة الصلاة. فلهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كأنه يقول لك يا من يريد أن يصلي تعلم قبل أن تصلي كيف تتطهر لأن الصلاة من شرطها الطهارة. فأنت عندما تقدم على الصلاة وأنت على غير طهارة من الوضوء ومن غسل الجنابة وغيرها فإنك ستصلي وصلاتك هذه باطلة. فلهذا قدم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الشرط على المشروط. الشرط على المشروط. ما هو الشرط؟ الطهارة. المشروط الصلاة. فإذا عدم الشرط عدم المشروط كما قال الأصوليون. وتقدم الحكم على السبب والشرط غير جائز كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. فإنه ذكر بأنه لا يجوز تقدم الشرط تقدم الحكم على السبب والشرط ولا يجوز تقدم الحكم على السبب ويجوز أن يتقدم على الشرط. ومثل على ذلك بقوله رحمه الله تعالى بأن
الحلف سبب في ماذا؟ في الكفارة. الحلف سبب في الكفارة. قال فلا يجوز الإنسان أن يكفر قبل أن يحلف ثم يقول بعد ذلك أحلف. لكن هل يجوز له أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث؟ هو حلف الآن وقال أنا أريد أن أرجع عن حلفي، فهل يجب عليه أولا أن يحنث بيمينه، بمعنى أنه حلف أن لا يدخل المكان الفلاني، فهل يجب عليه أولا أن يدخل ثم يكفر، وإلا يجوز له أن يكفر ثم يدخل؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم هو هذا سبب الخلاف. سبب الخلاف هل يجوز أن يتقدم الحكم على الشر؟ إذا تقدم السبب على الحكم قال شيخ الإسلام يجوز ابن القيم. قال يجوز. لماذا؟ قال فيجوز على ذلك أن يكفر ثم يحلف. عرفتم؟ وذكر على هذه القاعدة أحكام كثيرة رحمه الله تعالى تنبني على هذه المسألة. كتاب الفوائد هذا كتاب قيم ذكر فيه مسائل جمة عظيمة، وكثير من الناس لا يعلم بأن ابن القيم رحمه الله تعالى محقق في النحو. كثير من الناس لا يعلم هذا، ابن القيم محقق في النحو كغيره من علماء النحو. من أراد ذلك فليرجع أيضا إلى كتاب الفوائد، يجد بأنه يحقق في الخلاف النحوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ما ذكره رحمه الله. إذن المصنف هنا قال لتقدم الشر على المشروط والوسيلة على المقصود. شك أن الإنسان يقدم الوسيلة على المتوسل إليه. فمثلا إذا أراد أن يأتي إلى المسجد لا بد له أن يمشي، إذن هذه وسيلة إلى الإتيان إلى المسجد، فلا بد يقدم الوسيلة حتى يصل إلى الغاية. عرفتم؟ فلهذا قدم شيخ الإسلام البخاري رحمه الله تعالى الإمام العلم الرباني قدم الطهارة على الصلاة، فكأنه يقول لك انتبه، فإنه قد غلط كثير من الجهلة الذين لا يطلبوا العلم فيقدم على الصلاة من غير أن ينتبهوا إلى شروطها، وهذا خطأ. فيقول أولا لابد أن تتعلم الشروط والوسائل التي بها تصح الصلاة. كيف تصح الصلاة؟ قدم كتاب الطهارة، وشمل ذلك الوضوء، وشمل ذلك الحيض والنفاس والجنابة وما مضى، وكأنه يقول للمرأة وللرجل. فيقول أنت أيتها المرأة لابد أن تتطهري من حيضك ومن نفاسك، وأنت أيها الرجل لابد كذلك المرأة أن تتطهر من الجنابة، وعلمك كيف تتوضأ، وعلم المرأة كذلك كيف تتطهر من الحيض، وعلم الرجل أيضا كذلك كيف يتطهر من الجنابة والغائط والبول وإلى آخره. فكأن هذه شروط ووسائل لابد أن تتحقق قبل القدوم إلى الصلاة، إنك تأتي يوم القيامة وصلاتك باطلة. ما الفائدة؟ عبادة باطلة مردودة. فلهذا ينبغي أن يطلب الإنسان العلم حتى يقابل الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة قد أتى بأركانها وشروطها وما يتعلق بها، فتبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة غير صحيحة كما عرفها الأصول لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة ولا تنعقد. فلهذا ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا هذا الأمر. فلهذا بين الحافظ بأن البخاري قدم ذلك لذلك. انظروا ماذا قال. الآن سيتكلم على كتاب الصلاة خاصة. من؟ الحافظ بن حجر، ليس البلقين رحمه الله الذي هو شيخه، لا، يقول هذا ذكره شيخه ترتيب الكتاب من أوله إلى آخره. لكن أنا أذكر لك الآن ترتيب الأبواب في هذا الكتاب. لماذا ذكر الإمام البخاري أولا باب كيف فرضت الصلاة ثم انتقل إلى باب الثياب ثم هل أراد من بذلك الحافظ البخاري شيء؟ قال ظهر لي ما سأذكر لك فخذ.
وقد تأمل كتاب القرآن فوجدته مجتمعا على عنوان تزيد على 20 فرأيت أن أذكر مناسبتها في تأكيد أربعة شروح لشرحها.
وهذا يعطي طالب العلم حسن التصنيف ويعطي المصنف الذي يريد أن يصنف في العلم حسن الترتيب والتصنيف ويختار. لهذا أنتم تجدوا الفقهاء في كتب الفقه، هل وجدتم فقيه أول ما بدأ قال كتاب الزكاة أو كتاب كذا؟ لا، أول ما يبدأ باب المياه أو الطهارة ويبدأ يفرع. لماذا؟ هذا حتى يبين لك أن هذا مدخل لكتاب الصلاة وهذا مدخل لجميع العلوم، عرفتم؟ فلهذا ينبغي على طالب العلم الذي وصل درجة التصنيف ويريد أن يصنف أن يحسن ترتيبه في تصنيفه. لماذا؟ حتى القارئ يستوعب ما يقول هذا المصنف، وإلا ما شاء الله في زماننا هذا كثر المصنفون والمخلطون، فتجد يحشو منها هنا ومنها هنا ويأتي بكلمة زائدة وكلمة ناقصة، وربما تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تفهم ماذا أراد المصنف. هذا موجود، قد ألف بعضهم لا تعرف ماذا يريد، وقد سئلت في تصنيف هذا الكتاب بكذا وكذا ورأيت وحصل، وربما إذا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره ما استفدت إلا يعني فوائد قليلة جدا. لهذا كان القدماء رحمهم الله قل كلامهم وكثر فيه هذا الكلام من الفوائد العلم الجمع، فهم يتكلموا كلمة أو كلمتين فيها علم غزير، أما في زماننا فيتكلم المئات ويكتب المئات من الكلام ولا تخرج إلا بفائدة ضئيلة. لله درهم، لأنهم تعلموا وتمرسوا هذا العلم، لم يقدموا على ذلك كما يقدم بعضهم من غير أن يتمكن. لهذا تجد أن كلام العلماء رحمهم الله تعالى في التصانيف كلام عظيم جم، يعني يتكلم الكلمة الواحدة وممكن أن تخرج منها فوائد كثيرة. أما في زماننا هذا ربما إذا أراد أن يوصل المعلومة إلى القارئ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقالوا وقلنا ويبدأ يلف هو مش عارف حتى يأتي كيف يأتي بما يريد. لماذا؟ لأنه ليس أهل لذلك. تنظروا إلى كلام الحافظ رحمه الله يقول قد بدا لي أمر مهم في ترتيب هذه الأبواب تحت هذا الكتاب. ما هي؟ قال
فأقول بدأ على الدخول السابقة على الدخول في الصلاة وهي الطهارة التي تعرض للسجدة في دخول الوقت، ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها في
كتاب أفردها كل ما مضى في كتاب واحد وهو كتاب الطهارة، ثم قال فاستفتح كتاب الصلاة رحمه الله تعالى رحمة واسعة بذكر فرضيتها، يعني يقول لك متى فرضت وعلى أي صورة فرضت، أراد أن يبين لك هل فرضت 4 ركعات أو غير ذلك، وهل هي الصلاة التي نصلي